بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث بصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قراءتنا في سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى ألف لام ميم: ومن هذا أيضا ما ذكر في التفسير أن الله لما أنزل ألف لام ميم قال بعض اليهود: بقاء هذه الملة 31. فلما أنزل بعد ذلك ألف لام را وألف لام ميم قالوا: خلط علينا. وفي فضل ألف لام ميم: ومن قرأ القرآن فله.
يعني على اعتبار أن عادة هؤلاء كانوا يعتبرون السنين بالأحرف، فكانت الأحرف عندهم لها هي رموز للسنين. فلما نزلت ألف لام ميم قالوا: بقادر الأمة 31. يعني إذا حسبناها بالأحرف وجدناها 31. فلما نزل ألف لام راء وألف لام ميم قالوا: خلط علينا. نعم.
وفي فضل ألف لام ميم: ومن قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات.
وهذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء إنما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مكون من هذه الأحرف التي يتكلمون بها، فهو من جنس كلامهم وليس خارجا عنهم، بل هو بلسان عربي مبين. ومع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله أو بصورة أو بعشر صور فعجزوا. نعم. وليس لهذه الأحرف معان في نفسها، لا أنها إشارة إلى عدد ولا أنها لها معاني لغوية، فإن العرب لا تعرف للألف ولا لللام ولا للميم ولا للصاد ولا للراء في نفس معنى. نعم.
ومن قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال رحمه الله في معنى الغيب في الآية: قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته.
يعني الغيب الذي دل عليه الدليل، ولا يدل الدليل على شيء إلا إذا كان من قبل الرسل، فالرسل هم الذين يوحي الله عز وجل إليه. فالجنة والنار وما يجري في يوم الحساب كل هذا غيب، والملائكة في السماء هذا كله غيب، وأن لنا معرفته هذا يكون عن طريق النص، والنص وحي. نعم.
ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب، فإن وصف الرسالة هو من الغيب، وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال شيخ الإسلام مبينا العلاقة بين الفلاح والزكاة كما وصفهم في أول سورة البقرة، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآيات. وقال: قد أفلح من زكاها، فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء مفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح، دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة. وقوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية في العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية، واعتقاد ذلك لا نفس جعلها زاكية.
لا نفس جعلها زاكية.
لا نفس جعلها زاكية.
فالإنسان يسعى في تزكية نفسه، لكن لا يخبر عن ذلك، فالله أعلم بمن اتقى. نعم. وفي فلا تزكوا أنفسكم ليس معناه لا تسعوا في تزكية أنفسكم، لا، ولكن لا تخبروا عن ذلك، فإن الإنسان ما يدري، هو أعلم بمن اتقى، ولأن هذا أيضا يتنافى مع التواضع، فالإنسان يتواضع ولا يزكي نفسه إلا إذا دعت حاجة شرعية لذلك، كما كان ابن عباس يقول على الخبير سقط. نعم.
وفي تفسير معنى مفلحون قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فإنه الهدى ضد الضلالة والفلاح ضد الشقاء. وقد قال من قال من السلف المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
نعم، الفلاح وإدراك المطلوب والنجاة من المرهوب، والفلاح ضده الشقاء، والهدى ضده الضلالة. فالله عز وجل وصف عباده المؤمنين بهذا، أولئك على هدى من ربهم ليسوا على ضلال، وأولئك هم المفلحون ليسوا هم الأشقياء، وإنما هم الذين قاموا بطاعة الله حتى أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب. ولا يكون الإنسان مهديا ولا يكون فالحا مفلحا إلا إذا تحققت فيه الأوصاف التي ذكر الله في كتاب. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآيات. فلا فلاح إلا بمتابعة الشرع، ولا فلاح إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي تفسير معنى الريب قال
فالفلاح والصلاح هذا لا يكون إلا بالأوصاف الشرعية، وإلا فإن المنافقين كانوا يفعلون ويقومون بنفاقهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، والمفسدون يسمون فسادهم إصلاحا ويقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين علموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنه. إذن وصف الفلاح والهداية والاستقامة ووصف الرشاد كل هذه أوصاف شرعية، فمن المفلح ومن المهدي ومن السعيد ومن التقي، كل هؤلاء الذين حققوا الأوصاف الشرعية، فهذه أوصاف شرعية لا ينبغي لأحد أن يدعي فيها خلاف الشرع، وإلا تعلمون أن كل واحد يدعي أنه المهدي وأنه على الصلاح وأنه على الرشاد وأن غيره ضال. فالفيصل هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. من المفلح؟ من سمى الله مفلح؟ من المهدي؟ من سمى الله مهدي ووصفه بالهداية؟ من هو؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون، هم من يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أما إذا كان ينكر بعثا أو كان لا يؤمن بغيب أو كان لا يؤدي زكاة أو كان لا يخشع في صلاته ويقول أنا مفلح فالح، فهذا لا يعتبر به. فالأوصاف الشرعية هي التي أناط الله عز وجل بها المدح أو الذم. فالبر ما جاء في القرآن أنه بر والسنة، والإثم والعدوان ما جاء في القرآن والسنة أنه إثم وعدوان. نعم.
وفي تفسير معنى الريب قال ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
واللغة العربية لغة معطاء وكثيرة ومتشعبة، وقد يفسر اللفظ بما يقاربه لا بما يطابقه، لا بما يطابقه. فالغالب أن نقول الريب هو الشك، لكن يقول هذا من باب التقريب، وإلا فالريب فيه حركة وفيه اضطراب. فإن تدبرت ألفاظ العربية وجدت أن كل لفظة لها معنى يختلف عند التدقيق عن الأخرى، فلا تجد التطابق، لكن قد يكون تقارب. نعم.
وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يربيه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وفي تفسير معنى هدى قال هدى للمتقين، وذلك أن هدى.
نعم. إذن يقول فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، يقول يقين، فاليقين ضمن السكين والطمأنينة، فالريب ضمن إيه؟ ضد ضمن الاضطراب والحركة، لأن الله عز وجل قال ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فضد الريب اليقين، اليقين ضمن السكون، ضمن السكون والطمأنينة، هذا اليقين، لما هو رتبة تتضمن السكون والطمأنينة، كذلك الريب يتضمن الحركة والاضطراب. نعم.
وفي تفسير معنى هدى قال هدى للمتقين، وذلك أن هدى بمعنى دل وأرشد، قد يكون بالقوة فهذا مشترك، وقد يكون بالفعل فهذا مختص، كما تقول علمته فتعلم وعلمته فما تعلم، وكذلك هديته فاهتدى وهديته فما اهتدى، فالأول مختص بالمؤمنين والثاني مشترك، وليس تعليمه وهداه كتعليم البشر بعضهم بعضا، فإن المعلم يقول والمتعلم يتعلم بأسباب لا يقدر عليها المعلم، والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه، ولهذا يطلب منه ذلك، فيقال اهدنا الصراط المستقيم، ولا يقال ذلك للبشر فإنهم لا يقدرون عليه. ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره وأن يحبب إليه الإيمان والعمل الصالح، ولا يطلب هذا من غير الله.
يعني العبد ما يطلب هذا من غيره، فالله هو الذي يفهم وهو الذي يهدي وهو الذي يجعل بركة فيما يتعلمه الإنسان ويوفقه. نعم.
وقال رحمه الله ومن هذا الباب
قال سبحانه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم.
وقال رحمه الله ومن هذا الباب قوله تعالى هدى للمتقين، وقوله إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، فالمراد به الهدى التام المستلزم لحصول الاهتداء، وهو المطلوب في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك الإنذار التام المستلزم خشية المنذر وحذره مما أنذر به من العذاب، وهذا بخلاف قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالمراد به البيان والإرشاد المقتضي للاهتداء، وإن كان موقوفا على شروط وله موانع.
يعني في قوله تعالى هدى للمتقين المراد هنا هداية التوفيق، وتلك لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كذلك الإنذار إنما تنذر من اتبع الذكر، كذلك قوله إنما أنت منذر من يخشاها، فالإنذار الذي يتبعه الخشية أو الذي يلزم الخشية هذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق عبده، والهداية أيضا التي هداية التوفيق هذه من الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن هدى للمتقين، وورد وصوبنا هدى للناس، والفرق بينهما أن هدى للناس المراد بهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهي لا تستلزم الاهتداء، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما هداية التوفيق ففي قوله تعالى هدى للمتقين، هذه الهداية الخاصة هداية التوفيق والدلالة. نعم.
وفي تفسير معنى بالغيب قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبله، وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال رحمه الله: قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومنه قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، فالغيب ما غاب عن شهود العباد والشهادة ما شهدوها. قال الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقد قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال طائفة من السلف: الغيب هو الله، أو من الإيمان بالغيب الإيمان بالله. ففي موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبا، وفي موضع جعله نفسه غيبا. ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة، فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغوني يقولون بقياس الغائب على الشاهد، ويريدون بالغائب الله، ويقولون قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط، كما يقولون في مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك. وأنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد في رسالته إلى أهل رأس العين، وقال لا يسمى الله غائبا، واستدل بما ذكر، وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافية يراد به ما غاب عنا فلم ندركه، ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا، وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقا لم يدرك هذا ولا هذا. والله سبحانه شهيد على العباد، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فليس هو غائبا، وإنما لما لم يره العباد كان غيبا. ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب، فإن الغائب اسم فاعل، من قولك غاب يغيب فهو غائب، والله شاهد غير غائب. وأما الغيب فهو مصدر غاب يغيب غيبا، وكثيرا
ما هو غيب من نسبة لنا، أي أننا لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى إلا ما أعلمنا إياه، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وهو سبحانه وتعالى ليس بغائب. نعم.
فإن الغائب، وأما الغيب فهو مصدر غاب يغيب غيبا، وكثير
هو غيب وليس غائبا، فالله ليس غائبا سبحانه وتعالى، وإنما هو غيب لأننا لم نره بالنسبة لنا. نعم.
وكثيرا ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعد والصوم والزور، وموضع المفعول كالخلق والرزق، ودرهم ضرب الأمير. نعم. ولهذا يقرن الغيب بالشهادة وهي أيضا مصدر، فالشهادة هي المشهود أو الشاهد، والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة، وإما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده. فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير، أي ليس هو بنفسه غائبا، وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه. وقد يقال اسم الشهادة والغيب يجمع النسبتين، فالشهادة ما شهدنا وشهدناه، والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده. وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء شهودنا له، وهذه تسمية قرآنية صحيحة، فلو قالوا قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة، وأما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ، ولكن موافقة في المعنى، فلهذا حصل في إطلاقه التنازع. وفي معنى الإنفاق في هذه الآية قال: وعن الحسن البصري في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال إن من أعظم النفقة نفقة العلم، أو نحو هذا الكلام. وفي أثر آخر: نعمة العطية ونعمة الهدية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم.
هذه أعظم النفقة، لأنه يترتب على ذلك هداية، هذه أعظم نفقة المال، أن تعطيه مالا فهذا إحسان، لكن أن تعطيه علما وأن تهديه علما فهذا أعظم ما يكون. ولهذا أعظم الناس إنفاقا من يا أخوان؟ العلماء. أعظم الناس إنفاقا العلماء. ولهذا احنا قلنا طالب العلم لا يفوته خير، فأعظم الناس جهادا العلماء، فإنهم يجهدون بالحجة والبيان. وأعظم الناس إنفاقا العلماء، فإنهم ينفقون الهداية ويدلون الخلق على الهداية. وما أنفق المنفق وعظمت الرغبة في النفقة عند بالمال إلا بعلم العالم. ولا ثبت المجاهد في ساحات الوغى وتعلقت نفسه بالشهادة إلا بعلم العالم. فهو أعظم الناس جهادا، هو أعظم الناس نفقة، وهو أعظم الناس برا بالوالدين، لأنه يدل الوالدين على ما يقربانهما إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم البر، ليس أن تطعمه وأن تسقيه، بل أن تدل على التقوى وأن تحول بينه وبين المعاصي. وأعظم الناس حفاظا على الجيران العالم، لأن الجار لا يأتيه منه إلا الخير، فهو الذي يأمر وينهى وهو الذي يدل ويحذر. فالعالم كما قلنا جمع كل خصال الخير، لا على أنه التابع بل على أنه المتبوع، يعني هو إمام في كل خصاصة من خصال الخير. ولهذا قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كذلك العالم إذا أنفق العلم أخلف الله عز وجل عليه، لأنه يزيد بالنفقة والمضارسة. فالعالم الذي يعطي العلم ويكرره وكذا يزداد علما ويزداد فهما وفقها وكذا وكذا. ولهذا كثرة العلم بإنفاق. وإذا أنفق العالم العلم وكذا قد يستشكل عليه فيزداد العلم بهذا الاستشكال وكذا، وقد يحرر المسألة وقد يعيد المراجعة. فالعلم يعظم ويكثر بإنفاقه. نعم.
وفي أثر في أثر في أثر آخر عن أبي الدرداء قال: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها، أو ما يشبه هذا الكلام. وعن كعب بن عجرة قال: ألا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وقال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم، فإن طلبه عبادة وتعلمه لله خشية، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، والبحث عنه جهاد، والبحث عنه جهاد، ومذاكرته تسبيح. وفي معنى الرزق قال: إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد وملكه إياه، ويراد به ما يتغذى به العبد. فالأول كقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، وقوله: ومما رزقناهم ينفقون. فهذا الرزق هو الحلال والمملوك، لا يدخل فيه الخمر والحرام. والثاني كقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله تعالى يرزق البهائم، ولا توصف بأنها تملك، ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية، فإنه لا تكليف على البهائم، وكذلك الأطفال والمجانين، لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليها.
يعني الرزق قد يطلق ويراد بما أباحه الله العبد وملكه إياه مما رزقناه من فكون هذا المال اللي معك الذي ملكته، فهذا رزق قد دعاك الله عز وجل إلى النفقة منه، وهذا يطلق على الحلال إذ الحرام لا يملك. ولهذا الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، فالإنفاق من المال الحرام لا يسمى صدقة ولا يقبله الله عز وجل. وقد يطلق الرزق ويراد به ما يتغذى عليه المخلوق، هذا يسمى رزقا لكن لا يدخل في الملك. فالله عز وجل يرزق كل دابة، وما من دابة إلا على الله رزقها، فيراد به ما يتغذى به العبد وما يتغذى به المخلوق، مع أنها لا تملك ذلك. فالرزق يطلق على هذا ويطلق على ذاك. نعم.
وقال رحمه الله: فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه، فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق، كما قال في قوله تعالى: ومما
لأن الله ما يبيح حراما والحرام لا يملك أيضا. نعم.
وقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقوله: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وأمثال ذلك.
نعم. وقال: نكتفي بهذا. نعم. عند الإطلاق فالرزق ما أباح الله عز وجل، ما أباح أو ملكه. نعم. لكن إذا قصد أنه بتقدير الله سبحانه وتعالى فنعم.